بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. تشترك هذه الآيات الكريمة في رسم مشهد أو لوحة بالتعبير المعاصر من مشاهد القيامة، من مشاهد النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المتقين والذي نسأله أن لا يحرمنا منه بحق وجهه الكريم. أول أجزاء هذا المشهد التي تناولتها أو الذي تناولت هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في مقام أمين أو في مقام أمين، على قراءتين. أولا قد يسأل سائل يقول: احنا نعرف ان التقوى هي عبارة عن ترك، يعني الانسان يقولون متقي يعني يترك المعاصي، ما يصنع المعاصي، يعني مثلا لا يكذب، لا يسرق، لا ينحرف في اخلاقه، لا يغدر مثلا، هذا معنى التقوى، ان يتقي المعاصي. فلان متقي، المعنى اللغوي للتقوى هو هذا، انه يمتنع عن اتيان المعاصي. زين، هذا الامتناع هل هو عمل يستحق عليه الانسان جزاء او لا؟ يعني ان فلان مثلا ما يسوي شيء، هذا كونه ما يسوي شيء، هذا شنو يعني؟ هذا عمل يستحق عليه شيء؟ يعني انا مثلا افرض لا اشرب الخمر ولا أمارس مثلا الانحراف، أعوذ بالله، فهل معنى هذا أنا أستحق على عدم الشرب أو على عدم ممارسة الانحراف أستحق أجور؟ إنسان يستحق أجور على عمل، فهل هناك عمل يستحق عليه الإنسان أجور أو لا؟ أشاهنا اللي يظهر السائجين خلال البحث أن التقوى لا، مو بس ترك، مو ترك مثل ما يعني نتصور احنا معناها ترك، لا، تقوى ايضا عمل. كيف عمل؟ لانه لما يحددون من يتقي الله عز وجل يقولون تقوى الله هي الآتي: اولا ان يطاع الله ولا يعصى، هذه واحدة، يعني جزء من مكونات التقوى ان الله عز وجل يطاع ولا يعصى. والجزء الثاني أن يشكر ولا يكفر، والجزء الثالث أن يذكر ولا ينسى. خلينا نشوف الأشياء الثلاثة. يعني أنا لما يقول فلان متقي لله، شنو معنى تقوى الله تبارك وتعالى؟ تقوى أن يطيع الله فيما أمر، لأنه يخشى، يتقي معصيته، يتقي عدم امتثال أوامره، بطبيعة الحال لابد وأن يعمل. معناه هنا لابد وأن يعمل إذا كان يطيع الله، يعني يعمل بما أمر الله به، واحدة. أن يشكر ولا يكفر، الله تبارك وتعالى عندما أنعم على الإنسان، طبعا هالنعمة هذه ترتب عليها ضريبة، ضريبتها الشكر، ضريبة شكر. يعني الآن احنا نعرف بالقوانين الوضعية أي مواطن عند نعمة من النعم مقابلها ضريبة، ما في شك. يعني احنا نلاحظ اكو ضريبة مثلا ان الانسان على تمتعه بالعقار عليه ضريبة، انسان مثلا على تمتعه بالخدمات العامة عليه ضريبة، مثلا بالدخل عليه ضريبة. الباري عز وجل انعم على العباد بنعم لا يقوى بعض العباد على الاتيان ببعضها او بجزء يسير منها، طبعا ضريبتها شنو؟ ان يشكر. الشكر ايضا شنو؟ الشكر ما يعود لله عز وجل، وانما الشكر يعود الى المجتمع نفسه. لما احنا نقول فلان شاكر، شنو معنى شاكر؟ يعني مظهر من مظاهر الشكر انه يطلع عفروض حقوق امواله يعطيها الى الفقراء، هذا مظهر من مظاهر الشكر. الفقراء طبعا مو الله عز وجل راح ياخذه، انما ياخذوا الفقراء، هذه واحدة. مظهر من مظاهر الشكر ان الانسان يبر والديه، مظهر من مظاهر الشكر ان الانسان يصل رحمه، وكلها قضايا عائدة للمجتمع، ما اكو شيء يعود لله تبارك وتعالى، كلها تعود للمجتمع. اذا لما نقول ان معنى الشكر، الشكر مو راجع، مو الباري مو مفتقر اليه، المجتمع مفتقر اليه، انما الله امر به صيانة للمجتمع. اثنين بعد، وان يذكر الله فلا ينسى، هاي المهمة شوية، هذه جدا مهمة. الانسان اذا كان على ذكر من الله، الله تبارك وتعالى يذكره، ماكو اذكروني اذكركم، التخليني على بالك، لا تنساني يومية الان في كل حركة من حركاتك. القرآن الكريم يقول خلي الله على بالك لا تنسى، يعني تبيع يكون الله عز وجل مطلع عليك، تكون مراقب لله، تشتري تكون مراقب لله، اي عمل تقوم به لا تنسى ان الله مطل عليك، لا تنسى انك تحت رقابة الله، اذا ذكرته ذكرك. ولذلك يقول نسوا الله فنسيهم، لاحظ. اذا بناء على هذا، التقوى مو ترك، مو بس ترك، لا لا، التقوى اعمال، بها اعمال، بها انجازات، اعمال ايجابية، وهي الاعمال الايجابية يستحق عليها الانسان عطاء، يستحق عليها جزاء. زين، بعد ان عرفنا هذا نرجع للآية. الآية تقول ان الذين اتقوا، او ان المتقين في مقام امين. شنو معنى مقام امين؟ اولا المقام اذا قريناه بالفتح يعني مكان القيام والقعود، واذا قريناه بالضم مقام معناه محل الإقامة. والظاهر أن الآية تريد محل الإقامة. زين، فينبغي أن تكون مقام. فإن المتقين، هذا اللي مشكل بالقرآن في مقام، إن المتقين في مقام أمين. شنو معنى أمين؟ خلنا نتنبه هنا للنقطة. إحنا المقام اللي الإنسان يقيم به بالدنيا، الواقع ما به أمان ابدا، ما في امان. اي مكان تتصور بالدنيا ما تتوفر به مقومات الامان بالمرة. كيف؟ وحدة وحدة. الانسان افرض مقيم في مكان، بس يأمن ان هذا المكان اللي هو به ما راح يتعرض الى الهدم مثلا، مش مدري لا سمح الله قاعد ولحظة فجأة زلزلة، فجأة زلزال ينهار البيت عليه كله، تبتلعه الارض هو وبيته، يقدر واحد يقول انا امين، انا ضامن ان البيت ما راح يتعرض الى هاللون؟ ما اعتقد اكو واحد يقدر يطيش ضمان يقول انا البيت اللي انا بيه بعيد عن الهدم مثلا. افرض الانسان الان قاعد ومغمور بالسعادة، هل تستمر الى لحظات السعادة هذه بالاثناء؟ افرض يما قاعد واحد من افراد اسرته، او هو فجأة اصيب بعارض رأسا، تحول الانس الى كدر، تحول الانس الى حزن، تحولت الضحكة والبسمة الى دمعة، لحظة ما يدري ما يعرف، لانه هاللحظات اللي تمر عليه راح يستوفي بها النعيم كما هو او لا، يجوز يفاجأ اعوذ بالله منغص من منغصات الدنيا. جن قاعد في بيته افرض، هل يطمئن ان يبقى عليه يبقى في بيته الى الصباح وهو امن؟ الان يجوز في بعض الانظمة الانسان يدخل الى بيته وما يدري ما يعرف ان اذا طب الى بيته راح يطلع منه، او اذا طلع يرجع الى بيته او لا، يعني فالنعمة من الله ان الله عز وجل يرزق بعض البلدان الامان وما يسلط عليها هاللون من المأساة من المآشي. شلون مآشي؟ هم يلبسوها اثواب مجوقة. نعم يطوها اثواب مجوقة في بعض الانظمة الثورية. لا هذا اللوح يطوب الى بيته مواطن ما عامل شيء ما يدري شنو. رجل صنع الحياة على كتفه وعلى عرقه وكل ما يريد ان يهدى باله ويستقر مع اطفاله، لكن هل يضمن هذا؟ يضمن هذا؟ ما يضمن هذا ابدا، ما يستطيع ان يضمنه. سألوه يوم من الايام، سألوا يحيى ابن خالد بالسجن، طبع عليه واحد من السجانين، قال له انتوا وين كنتوا؟ وين انتهيتوا؟ انتوا البرامكة اين كنتم؟ واين انتهيتم؟ قال له والله احنا اول الامر الزمان اعطانا فاشرف. شفت العبارته؟ الزمان اعطانا فاشرف ثم مال علينا فاجحف. صدق هذول بينما كانوا في قمة القمم، واذا من الصبح حوالي 80 جثة معلقة في اطراف بغداد وهم موزعين ممزقين يمينا وشمالا، واللي يجيب ذكرهم نعم يتعرض للإبادة. مرت الأيام والليالي وإذا بهم نسي منسي، عادوا نسيا منسيا. يعني على حد تعبير للرجل يقول أعطانا الزمان فأشرب ثم مال علينا فأجحف. ما يستطيع الإنسان يعني يعطي أي شيء أو أي لون من ألوان الضمان بأن الحالة عند أي حالة من الحالات راح تستقر، لا حالته المادية ولا حالته الصحية ولا حالته الأمنية ولا أي شيء بالمرة. محمد ابن عبد الله ابن طاهر كان أمير بغداد، هذا قاعد على قصره، قاعد على قصر مطل على دجلة، والماء عارم كان شديد. اجت كومة من الحشيش مركزة عليها قصبة، القصبة في رأسها رقعة، حاطين الرقعة مكتوبة على رأس القصبة. قالهم للفراشين انزلوا جيبوا لي هاي الرقعة. نزلوا الى هذه الكومة الحشيش، جاءوا بها، اخذوا من عندها الرقعة، واذا الرقعة مكتوب عليها هالابيات: تاه الاعيرج واستولى به البطر، فقل له خير ما استعملته الحذر، احسنت ظنك بالايام اذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صف الليالي يحدث الكدر. فعلا ما استراح من بعد هالابيات ايام وانتهى امرهم. فعلا مثل ما تنبأ له هذا. المسألة إذن الإنسان موزع. الإنسان والله أكو بيتين لأبي فراس غاية بالروعة، يقول: المرء رهن مصائب لا تنقضي حتى يوارى جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في أهله، ومعجل يلقى الردى في نفسه. فيقول هذا الإنسان رهن مصائب ما إلها انقضاء أبدا في واقع الأمر، ما إلها انقضاء. فأكو واحد تتعجل إلى يتأجل هو لكن يشوف المصائب بأهله لا سمح الله، واحد لا تتعجل إلى يشوف الموت هو نفسه ينتهي إليه. فهو إذن لا أكو عند أمان من ناحية الصحة، ما يقدر يجزم بأني أنا راح أستمر هكذا صحيح البدن أو معافى، ولا عند أمان من ناحية المال، ولا عند أمان من ناحية الطوارئ الخارجية. بعد ورذني كلهن الموت، الرعب من الموت، ما يدري. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق ما فتحت عيني وظننت أن شفريهما يلتقيان. لذلك الإنسان إذا أكو عنده عمل مطلوب به لله عز وجل خلي عجل به، لأنه ما يعرف شنو، يعني ما يقدري راح يطلع منا وهم خلصوا من عنده أو لا. فيتعين عليه أن يتنبه إلى المبادرة إلى ما افترض عليه، حتى على الأقل لا يطلع وعاتقه مثقل بما كلف، لا يطلع وهو مطلوب طلب مثقل ظهره. فتأمل تعبير الآية الكريمة، تقول إن المتقين في مقام أمين. ليش؟ لأن أولا ما عندهم خوف على الرغيف، أني راح أقدر أحصل الرغيف يو لا، راح الأيام تخليني جائع، أقدر أحصل للرغيف أو لا، هذه وحدة. أمين، ما أكو واحد أيضا يجرأ أن يشيء إليه، لأن أساسا هناك الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم مجتمع ما تحصل به إساءة، يعني النمط اللي رايح لهناك ما يدخل، مو راسا، اكو على تعبيرنا فلتر، اكو ما يعبر المخش ادمي ما يعبر، ها لا يعبر الطيب، يعبر اللي يروح الى هالمكان هادي، هذا فد نمط خالي مما عند الناس من نقائص، يطلع يروح منا خالي من هالنقائص اللي يروح الى هالمكان. بعد أمين من ناحية ألا يعتدي عليه ظالم من الظالمين، ولا يتعرض إلى حالة ألم، سواء على مستوى النفس أو سواء على مستوى الجسد. في الواقع ترى أحيانا قد تلقى إنسان أنت وتحس بسعيد هنا بهالحياة، تقول هذا شو مش ناقصة، شو ملابسة من أحسن ما يكون، وسيلة نقلة من أحسن ما يكون، وقصر ضخم، وكل ظواهر جيدة، بس أنت ما باحث، ما تدري أكو شنو داخل نفسه، في داخل نفسه شنو. قد تلقى واحد في داخل مقبرة، تشوف مظاهر النعيم بالخارج تحوط به، لكن إذا تبحث في قرارة نفسه تجد في قرارة نفسه مقبرة من المقادر. نعم، مقبرة في واقع الأمر من المقادر. فالآية إذن هؤلاء تقول دني كل الأشياء هم أمينين من عندها، وآخر شيء ما يخافون من عنده وهو الرعب الأكبر، يا رعب، رعب الموت، يقول لا يذوقون الموت. ها؟ الآية الكريمة تقول ماكو بعد هذا خلاص، إلا الموت الأولى، الموت الأولى مروا بها خلاص، بعد من وراء هذا ما يتلفت هذا يشوف ان عمره انتهى او ما انتهى، راح يعرض الى موت او ما يعرض الى موت، لان هذا الشبح يرعب للانسان، ولا تعتقد اكو شيء يخوف الانسان بقدر شبح الموت. اي نعم، هذا شبح في واقع الامر، شبح من الاشباح المرعبة. نؤمل، يقول احد الادباء، نؤمل أن يطول بنا الثواء ونطمع بالبقاء ولا بقاء، ونضحك آمنين ولو عقلنا لحق لنا التغاب والبكاء، أتينا للوجود وكل شيء له بدء لعمرك وانتهاء، نودع كل آونة حبيبا يعز على مفارقه الثواء. في الآية الكريمة إذن أول شيء تعطي لهؤلاء، تقول هؤلاء أهل التقوى الذين توفرت عندهم مقومات التقوى لله عز وجل، تقول ذولا في مقام أمين. جد انتقلت بعد ذلك، قالت في جنات وعيون. الجنات شنو ينصون عليها المفسرين؟ يقولون في مروج خضراء، بساتين خضر، كأنه منذ خلق الله عز وجل الإنسان تهش نفسه الى الارض الخضرة، الى الزرع، الى الانهار، المياه الجارية، في البساتين فيها سرور للنفس، النفس تسر بها، تسر بهذه الخضرة، لان الحياة قدام الانسان تتجدد امام حياة. يشوف الارض اليابسة تتبرعم عن نبت رائع، تتبرعم عن ورد مثلا ملون، عن الوان من النبات، هذا يكون به شرور للنفس، به غبطة. ولهذا تلقى هذه البساتين او الضياع دائما هي عرضة لان ينتهبها الظالمون. لما ترجع خصوصا بتاريخنا، تاريخنا تلقى معظم الشكاوى فلان عامل اغتصب ضيعتي، اخذ ضيعتي، اخذ بستاني. كانوا يفترون اذا لقوا بستان جيدة ما يخلوها. بعكس الانسان اللي انسان يكون عنده شعور بوجود رب، اللي عنده شعور بوجود تعويض، يتخلى عما فيه لذة طمعا بما هو اهم عند الله. كان يتخلون عن بساتينهم طمعا بمكان اخر عند الله عز وجل في ظل رحمته. يعني مثلا اروي لك على سبيل المثال، كان الحسين سلام الله عليه عند بستان من البساتين معتز بها، بستان كبير بالمدينة، كان يطلع الى يشرف عليه بنفسه. واكو بي غلام اسمه صافي. القصة هذا البستان في الواقع طلع الحسين يوم من الايام الى وجد هذا الغلام قاعد في البستان جايبي له طعامه، رغيفين من الخبز وقطعة من اللحم، وهناك كلب امامه مبسبس وجالس، شال رغيف من الارغفة انطى الى الحيوان الى الكلب، اكله، خلص شال الرغيف الثاني اعطاه اياه، خلص شال له قطعة اللحم الطاهية. الحسين سلام الله عليه جاي يرصده يراقبه. لما انتهى صاح له، قال له صافي؟ قال بلى سيدي. قال له ما هذا العمل؟ ليش انت هالشكل تسوي؟ قال له والله سيدي هاي دارنا او منطقتنا، منطقة ما بيها هاللون من الحيوانات، ما بيها كلاب، مو منطقة كلاب، هذا الحيوان جاي من مسافة بعيدة ويبين انه جائع، يبين جائع هذا الحيوان، وانا شايف نفسي انا اقدر على الاعراب عما في داخل نفسي، انا اذا جعت اقدر اقول انا جوعان، بس الحيوان هذا ما يقدر يقول انا جوعان، ما يقدر يعرف عما في داخل نفسه. انا جائع اعرف، انا جائع اروح ادور لي طعام اكل، لكن هذا ما يدري من اين ياكل، فانا اثرت بطعامي واعرف انا ابحث عن طعام، وقصدي من ذلك وجه الله عز وجل. زين، انا اثرت بطعامي. هو المفروض هالشكل هو الدين، المفروض هذا يخلق هالرقيب هذا في النفس، يخلق هالروح هذا، المفروض هكذا الدين، مو يخلق عندنا ناس لا يطارد على الجوعان حتى ينتزع الرغيف من حلقه، بلي مو كلب، لا يطارد على الجائع ينتزع الرغيف من رغيف رغيف شعب، ينتزع انتزاع من فم الجياع، مثل ما يقول احد الشعراء، من كسرة الفلاح اقداح الطلة، ومن عصى الراعي القمار والبطر، اختصرت لك الحديث أنتي وأنة الشاكي حديث مختصر. بالواقع هذا يقول له أنا أستطيع أن أعبر عن جوعي، بس الحيوان ما يقدر يعبر عن جوعه، فأنا آثرته بطعامي طلبا لرضا الله عز وجل. قال الإمام سلام الله عليه نعمة ما صنعت يا صافي، بس أنا اعتقتك لوجه الله، اذهب فانت حر. قال له سيدي انا ما أود أن أنت تعتقني، لأن أنا عبوديتي إليك أعتبرها بالنسبة إلي سعادة، ما أرد أفارقك، وهذا البستان أنا معتز أيضا بي بخدمتك بي. قال للحسين قد وهبته لك، أنا منذ طبيت قلت لك اجعلني في حل من دخولي إلى بستانك، فكان ينبغي أن تتنبه، أنا وهبته لك وجعلت أعتقدك فأنت حر لوجه الله. طبعا هذول ينشدون، شنو العوض؟ العوض وجه الله عز وجل، ينشدون وجه الله تبارك وتعالى. اذا مر بمرجة خضراء او ببستان، عدنا في تاريخ الصحابة جماعة من النوع، غاية بالسمو النفسي. نعم، لما نزل قوله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كثير من عندهم شخى بارضه وبزرعه، لكن مثل ما قلت لك بالعكس الظالمون ينتزعون انتزاع، يعني اذا شاف لا يستكثر على الناس. ان شوف النفوس الضيقة هاي، النفوس اللي سميها لئيمة، اللي تستكثر على الناس ان هذا مواطن وعنده قاعدة بها خير مثلا، او يقدر يأكل رغيف خبز براحة، لا ما يصير. هاي هذا المسخ الاخير، الصرعات الاخيرة من الانظمة. نعم، هذا البلاء. المهم القرآن الكريم يقول في جنات بعد وعيون. العيون هي عبارة عن المنابع، المنابع اللي تحدث من تشققات في داخل الارض، ويقسموها الجيولوجيين قسمين، قسم يأخذ ويتغذى بمائه من اعلى طبقة من الطبقات الصماء بالارض، وهذا غالبا بالصيف يجد ما يظل به شيء. والقسم لا، اللي يتغذى من الاعماق، من الاعماق العميقة، يأخذ المياه من جوف الارض، وغالبا هاي المنابع هي اللي تكون حولها المدن، لان مصدر الحياة الماء. المدن تنشأ حول المنابع، حول المياه، ولذلك تلقى جملة من المدن تنسب إلى العيون، مثلا مدينة عين جالوت أفرض، هاي المدينة اللي صار بها صراع بين التتر وبين بيبرس البندقداري، هذا اللي هو الواقع صدها جماعة التتر، ومن عدها بعد ما قامت لهم قائمة على ما أتخطر سنة 1260 ميلادية. يعني هاي المدينة نسبت إلى العين، وجملة من المدن نسبت إلى العين. هاي العيون فقهانا أولوها عناية. الواقع لما ترجع أنت إلى الفقه الاقتصادي، الفقه الاقتصادي عند المسلمين يعنى بمصادر المياه عناية ضخمة. يعني لا تتصور أنت الفقه الدولي الآن يعالج أفرض المياه على مستوى بحر، او يعالج المياه على مستوى نهر، لا عالجها المشرع الاسلامي قبل هذا. ولما واحد اذا عنده المام وعنده خلفية بالفقه الاسلامي يرجع يشوف الفقهاء ايش كتبوا حول حريم النهر، يعني المنطقة اللي تعتبر ما يمكن التعدي عليها، حريم للنهر، الحريم للعين، الحريم يعني اللي يعبرون عنها الايام المياه الاقليمية وفروض بالنسبة الى مستوى دولة. طبعا اكو الفقه الدولي بالموضوع كتب بيها، لكن سبقه الفقه الاسلامي، والفقه الاسلامي اولاها عناية، وجعل قسم كبير من المياه هذه اصلا ما اطى بيها ملكية، يعني الملكية تطرح عليها الانهار الكبيرة والعيون العامة اللي الفقه الاسلامي اولاها عناية، اطاها عناية كبيرة. من بعد هاللمحة خلي نرجع الى الاية. الاية تقول في جنات وعيون. قد يسأل سائل يقول خو يعني القرآن عندما يقول ذولا في جنات وعيون شو يستهدف من هذا؟ طبيعة الحال يستهدف ان يعطي الانسان شعورا بالسرور، لأن الآية تقول فيها ما تشتهي الأنفس. هنا يجي سؤال هذا اللي غالبا ما جاوبوا عليه المفسرين، شنو هو السؤال؟ السؤال أن ذاك العالم يختلف عن هذا العالم، يعني ما أكو بي خواص هذا العالم. شوي خلي أقرب لك المعنى. احنا الآن بالدنيا الإنسان مكون من خلايا، كل خلية عند الإنسان أول أمر تولد ثم تترعرع ثم تشيخ يموت. ها؟ هناك الخلايا مو هالشكل، هناك عند خلود والخلية تختلف عن الخلية هنا. هناك مثلا لما يقول أنهار فيها خمر وفيها لبن، طبعا مو من نوع الخمر اللي حرمه هنا، وإلا لو من نوع الخمر هنا اللي حرمه هنا ليش يبيع هناك ويحرم هنا؟ لازم شكل آخر. الملابس اللي تعرض لها القرآن الكريم تختلف عن هذا نمط الحياة. أرجوك احنا هنا إذا واحد يتعرض له إلى درجة حرارة معينة شوية، أكو ناس يموت من ضربة الشمس، هذا لما تريد تشعر أنت تقول أكو ناس خالدين أعوذ بالله ناس في جهنم، شلون هذا يمكن أن يعيش يخلد؟ شنو هو؟ أي شيء كيانة من أي مادة تصمد أمام درجة الحرارة العالية، فخواص ذاك العالم خواص أخرى ما نقدر إحنا الآن نخضعها إلى مقاييسنا. فلما ما نقدر نخضعها إلى مقاييسنا كذلك ما نقدر نتحكم بطراز المعيشة التي رسمها الله عز وجل لعباده المتقين هناك. بس احنا نعرف اننا امام قدرة لا حدود لها، احنا امام عطاء لا حدود له، امام عطاء الله عز وجل وامام قدرة الله، وقدرة الله لا تقف عند حد. فلما يقول في جنات وعيون، شنو نمط الجنات او شنو نمط العيون؟ انا اعرف ان الجنة هنا اللي هي بستان تحتاج مثلا الى رعاية معينة، تحتاج انا ما احصل لي منها رطبة الا اتحمل لي 20 سلاية مثلا. هناك لا، مو من النوع، شيء اخر، يعني عالم يختلف عن هذا العالم تماما. علينا الايمان اجمالا، واذا ردنا نطلع عن الاجمال لا نطيح بمتاهة. تشوف اكو لما تطلع احيانا على بعض التفاسير دول يريد يطلع عن الاجمال ويصير بناء يشرح لك، يقوم يفصل شنو هي النخلة وشنو هي الشجرة وشنو مساحتها، يعني تكتب في اشياء متاهات عجيبة غريبة ما نشغل بها ما ندخل بها. بس على الاجمال نؤمن ان الله عز وجل اعد للصالحين نعيما وأعد للعاصين عذابا أليما، هذا على الإجمال بس. أما شنو التفاصيل؟ لا، التفاصيل متروكة إليه لأن خارج عن نطاق إدراكنا وما نكلف به. هو كل شيء إحنا نتكلف به ضمن الإدراك ضمن القابلية، إذا طلع عن قابليتنا هو خارج عن التكليف. الآن بعض التكاليف في الدنيا اللي إحنا ما نقدر لها الله عز وجل رفعها عنا، ما نقدر يعني الآن حكم إذا حرجي من الأحكام الحرجية نعم الله يرفعه عنا. فشلون هناك ما أدري، هذا الأمر متروك إليه. زين، نرجع بعد ذلك إلى الجزء الثالث من هالصورة. مو يقول القرآن الكريم إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. زين، اولا هاي لفظة سندس واستبرق مو عربية، معربة، يعني من الالفاظ الدخيلة اللي القرآن الكريم احتوى عليها. اكو الفاظ القرآن الكريم عبر عنها نظرا الى وجود من يتكلم بها، كانت عندهم في لغة العرب داخلة، يعني مختلطين مختبشيها اقتباس مأخوذة. هذا الشيخ الطبرشي يقول خاطبهم بما يلذ لأنفسهم، صدق هو الشكل ما يلذ لأنفسهم. احنا نعرف ان ذولا كانوا يتمنون بالحياة ان الواحد يلبس الدمقس او يلبس الحرير او يلبس المطرف الخز، وكان البعض من عندهم يعتبر هذا المطرف علامة من علامات التميز تميزه. وهذا المعنى يبحثوه الاقتصاديين، يبحثوه في القيمة، تحديد القيمة عندنا هنا بالدنيا. الآن إذا نريد نحدد قيمة كيف نحددها؟ طبعا الرغبة تتدخل في تحديد القيمة. شنو يعني معنى الرغبة؟ يعني أرجوك إذا سلعة حتى لو تكون ذهب مو مرغوبة ما حد يشتريها، ما يصير لها قيمة. الرغبة لو تصير الرغبة بالحشيش، نعم يكون لها قيمة. هاي واحدة. والعنصر الثاني عنصر الكثرة والقلة أيضا يتدخل في القيمة. فهنا نعرف إحنا أكو نوع من النشيج، نوع من القماش الناس تريده، أكو رغبة في لبسه. لأن يطي الإنسان، يطي الإنسان شعور بأنه متميز، شعور بالكرامة، يعني يحترم. مو الناس تعايل للإنسان غالبا تقدره بهالمظاهر. فديوم واحد طبعا أحد الخلفاء العباسيين لابس له ثوب عادي، شاف هذا الخليفة العباسي عاين إلى ثوبه يطيل النظر إليه، هذا جاي يتكلم وهو بليغ جاي يعرف إعراب جيد ويتكلم كلام جيد، تفتله قال له إن الذي يكلمك أنا لا عباسي، أنا الذي أكلمك، تجدع واستعينك رايح لثوبي. فالواقع الناس تقدر أن الإنسان إذا لبس لباس معين ترفع لي لون من الاعتبار. وهذا يعبرون عن الفقه النفسي. كان عندنا أحيانا فقه اجتماعي وعندنا فقه نفسي. هذا الفقه النفسي من أقسام هذا أن القرآن يضرب على أوتار معينة على النفوس، جملة من الأحكام ترتبط بالعوامل النفسية. الإنسان إذا لبس لباس معين يشعر بالعظمة. وهذا المعنى مراعى حتى بالتوزيع في الاقتصاد الإسلامي. شوي خلي الفت نظرك لنقطة. شوف الآن إذا واحد يريد يعطي إلى واحد زكاة، يعني يعرف أن هذا عادة ما يلبس إلا قماش أفرض الذراع يكلف لنفرض $100 أو $200 مثلا، زين. فيجي هذا يقول أنا يتعين علي أنا أعطي زكاتي إلى واحد من النوق، أعطي إلى واحد يلبس أفرض ملابس سعرها $5، على شنو أنا أعطي يلبس لباس سعره $200 مثلا؟ لا، هنا الفقه الإسلامي يقول الإنسان المستحق للزكاة يعطى حسب ما هو معتاد عليه. هذا متعود على هيك لباس، على هيك طعام، تسد حاجته تبعا لعادته. هذا يتدخل حتى بالتوزيع، عندنا بالتوزيع بالاقتصاد الاسلامي يتدخل. فلذلك الآية الكريمة لاحظت هذا المعنى، يلبسون من سندس واستبرق، يعني ملابسهم مما تشتهيه انفسهم، مما يشعرهم بانهم في اهمية. راعى القرآن الكريم مشاعرهم في الوعد بالنعيم، من سندس واستبرق، بعد متقابلين. تفت لها النقطة هاي، متقابلين. يعني قد واحد يقول شنو، شنو يعني متقابلين؟ يعني واحد قبال الآخر، شنو بيها ميزة هاي واحد يقعد قبال الآخر؟ لا، مو هذا المقصود. مقصود متقابلين يعني غير متدابرين. واكو عندك ناس يقعد واحد قبال الثاني لكن بينه وبينه مسافة 1000 كيلومتر، هذا يكره وهذا يكره، اصلا ما يود ان يشوفه. النفوس تغلي بمراجل حقد ومراجل نعم الم وتأثر، قاعد هو قباله لكنه مو يمه ابدا. الآية لما تقول متقابلين يعني اكو تجاوب نفسي ما بيناتهم، اكو تجاوب، اكو اقبال من بعضهم على البعض. مو المقصود التقابل بالجهة. يعني شايف بعض المفسرين يقول لا يرى احدهم قفى الاخر، لا مو هذا القصد. المتقابلين معنى اخر، لان ذاك المعنى ما يشكل ميزة، اللي يشكل ميزة التقابل النفسي ان هذا مقبل على هذا وهذا مقبل على هذا، يعني حبال الود موصولة ما بينهم، حبال القطيعة ما موجودة ما بينهم، بينهم حبال الود، حبال الاتصال، متقابلين. هذا المعنى اللي تريد الآية. ولذلك العرب يقسمون الإخوان ثلاث أقسام، يقولون أخ لك، طبعا يقصدون الصديق والرفيق، أخ كالغذاء، واحد أنت تريده مثل الطعام ما تقدر تستغني عنه أبدا، ما حد يقدر يستغني عن الطعام، هذا واحد من عد قسم من الإخوان كالغذاء، شلون إنسان يحتاج الطعام يحتاجه، وقسم كالدواء يحتاج الإنسان في وقت معين، إذا تمرض يحتاجه مثل الدواء، شلون الإنسان يحتاج يعني يريد الدواء أيام المرض، كذلك بعض الإخوان تريده في حالة معينة في ساعة معينة. اثنين، وقسم كالداء كالمرض، هو مرض هذا ما تحتاجه أبدا، ما يعني ما تشتهيه. الواقع هي هالشكل، ترى أن الإنسان إذا شاف واحد ينسجم وياه، إذا شاف واحد يلتقي معه هذا يشعر بأنه مو وحيد بالدنيا. تمر عليك الكلمة المرء كثير بإخوانه أو بأخيه، شنو معنى كثير بأخيه؟ يعني مو أنا أذكر جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه لما استشهد في واقعة مؤتة، جعفر ابن أبي طالب كان أحد القوات اللي عينوا للحملة في واقعة مؤتة، استشهد، بلغ خبر استشهاده النبي صلى الله عليه وآله، قالوا له جعفر ابن أبي طالب استشهد، بكى رسول الله فجر، وهذا مو سهل، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يبكي وهو المفروض قائد الأمة، ينبغي أن يبث في نفوس الأتباع الشعور بالجلد وبالصبر أن يبكي. قالوا له يا رسول الله نراك تبكي، قال المرء كثير بأخيه. الإنسان إذا راحوا إخوانه وأحباءه يشعر بالقلة، وجعفر كان أخا لي وحبيبا، المرء كثير، أنت تشعر بأن ذاتك ممتدة إذا عندك إخوان، وإذا ما عندك إخوان تشعر أنك بوحشة صحراء. الإنسان من دون إخوان ما يقدر يعيش، ما يقدر، من دون أصدقاء ما يقدر يعيش، قلت لك يشعر بأنه بصحراء. فدول يقول متقابلين، أكو حبال الود موصولة. ليش؟ ليش؟ أولا دول الغالب عليهم الإيمان، يعني الله اللي يختاره الله عز وجل إلى جواره، يختاره إلى جناته، لازم يكون من أهل الإيمان، والإيمان ما يخلي الإنسان يحمل على إنسان آخر حقد أو ضغينة. إذا تلقى هنا أكو ناس يحملون أحقاد وضغائن، لأن في واقع الأمر ما عنده إيمان، هذا لو عنده إيمان على شنو يحمل الحقد للناس؟ لازم يحب الناس كلها، لازم ما يرى للناس، ما يطلب للناس إلا كل خير. هذا إذا شفته يحمل حقد اعرف هذا ماكو عنده في داخل نفسه إلا مزبلة، أكو بنفسه مزبلة بالداخل، شكله محفوظ ظاهره محفوظ لكن داخله جيفة. زين، هذا هناك مؤمن، ولما يكون مؤمن ما يحمل على احد حسد، على شنو؟ ليش؟ على شنو واحد يريد للناس الشر؟ لازم يريد للناس الخير، يريد للناس المودة، يريد لهم الحب التقدير، اي وحدة. اثنين، ماكو هناك ما يحسد عليه المرء لانه ماكو تنازع، يعني هنا تشوف اكو اشياء محدودة يتناجعون عليها. وش يقولون الاقتصاديين؟ يقولون المشكلة الاقتصادية سلع قليلة والناس كثيرين، ويصير صراع عليها، يصير صراع. المفروض هناك مهجي، لا سلع قليلة، عطاء الله عز وجل لا يحاد، وكل ما يريد الانسان من النعيم هو الله تبارك وتعالى لا يحرمه منه، فعليه ماكو اسباب تؤدي الى النجاح، لا الى الحسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. لاحظ التعبير، تجاوب اكو، ها؟ اكو واحد مقابل اخر، يعني منسجم معه نفسيا. وفعلا انت ما تلقى الانسجام يكون اكثر من نفس صافية تقابل نفسا مثلها، كل منهما يحمل للآخر الشعور بالخير وبالمنة وبالود. والله أنا شايف أكو واحد من الأدباء، هذا كان عنده أخ من إخوان الأعزاء توفي، كان يروح إلى قبره، يقول يقف على القبر يقول أخ طالما شرني ذكره فأصبحت أشجى لدى ذكري، أخ طالما شرني ذكره فأصبحت أشجى لدى ذكره، وقد كنت أغدو إلى قصره فأصبحت أغدو إلى قبره، وكنت أراني غنيا به عن الناس لو مد في عمره، كنت أراني غنيا به عن الناس لو مد في عمره، إذا جئته طالبا حاجة فأمري يجوز على أمري. وتشعر بها حرارة الواقع، القطعة بها حرارة، بها لوعة. هذا الرجل دا يعرب عن ود لأخ، وفعلا الأحباء إذا رحلوا تركوك في وحشة. تتصور إيش كثر كان يقف أمير المؤمنين سلام الله عليه، يطلع وين يقف؟ بالجبانة. يقولون المؤرخين يوقف على قبر منه، على قبر خباب بن الإرت مثلا رضوان الله عليه، يقف على مصرع عمار بن ياسر رضوان الله عليه، على مصارع أحبته، يقرأ ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. وفعلا هو الإنسان إذا راحوا أشقاء نفسه، إذا راحوا أشقاء نفسه يظل يشعر بفراغ رغم كثرة الناس حوله. ورحم الله من يقول إني لا أفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، شيء اللي أنسجم وياه، اللي أرقى إلى مستواه ويرقى إلى مستواه، اللي أكو تجاذب بيني وبينه، اللي أجد عنده الشعور بالنعيم إذا جلست إلى جانبه، هذا راح من عندي. إذا راح ظلت عادة الحياة فراغا في فراغ، فكان يطلع وين؟ إلى قبور أحبائه اللي قضى وياهم فترة يمكن أن تعتبر فترة هنيئة من حياته. وأحيانا وين يوقف؟ يوقف على قبر من ما زجت روحها روحه، على قبر فاطمة، يقف على القبر أو يجلس على القبر ويطلق لعواطفه العنان. أرى إلى الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل. يجولها حول القبر، يقرأ لها شيئا من القرآن، ويضع يده على تراب القبر ويشكب عواطفه على رمل القبر. ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي حبيب ما لك لا ترد جوابنا نشيت بعدي خلة الأحباب صد وضاقت بعين الوشيعة نادى يا رسول الله الوديعة ردت ليك والمهلة سريعة هالحالات المتماثلة مرت على هالبيت من هنا علي يقف على هذه القبور وتقف ابنته على قبور اخوتها لما رجعت الى كربلاء يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما علاموها ما حال جثة ميت في أرضكم بقيت ثلاثة لا يجزى مقاموها نخيناك يا عدنا وضمدنا احد المحامل قوم ردنا يا نائما والموت ملو جفونه